الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قبل القراءة فيه أول كلمة وسننه 18، هذه خطأ لغوي ولا يمكن خطأ من الناسخ ولا مطبعي ولا شيء، نبع عليه المحشي. والصواب 18، لكن هل يقال 18 ولا 18؟ في أحد من اللغة معناه؟ ما في عند خاصة في اللغة اللي يعرف أن 18 في الياء، لكن قد يكون فيها وجهان، هذه تحتاج مراجعة الكلمة من جهة اللغة. إن تيسر لأحد منكم راجع يفيدنا. لا بدون تاء، يعني إذا كان المعدود مؤنثا فإنه يذكر، والعكس يعني من 3 إلى 9 يخالف المعدود. وسننه 18، يعني سنة مؤنث فيذكر يخالف المعدود. لا الياء أمر سهل، لكن التاء قصدك 8 تاء، التاء خطأ، ثم يقال 8 أو 18 وتوضعها بعد الراء في آخر شيء.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم نور لنا السبيل وارزقنا سلوكه وثبتنا عليه حتى نلقاك. أما بعد، فقد قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله المتوفى 333 في كتابه الدليل: فصل في سنن الوضوء، وسننه 18 استقبال القبلة. قال الشارح الشيخ إبراهيم بن ضيان رحمه الله المتوفى 353، قال: في الفروع وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القول فيه نظر، والأصل أنه لا يثبت هذا إلا بدليل، بالعكس فيقال أنه لا يشرع استقبال القبلة إلا بدليل، لأن العبادات توقيفية فلا بد من دليل. فمثلا لو قلنا الدعاء هل يعني يسأل له استقبال القبلة؟ الجواب إيش؟ الجواب نعم. نحتاج إلى دليل الآن. ما هو الدليل؟ اللي عنده دليل سريع ولا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، مثل دعاء عرفة كان مستقبل القبلة يدعو، وثبت في الصحيح مسلم أنه لما رضي يستقبل القبلة، لما رضي يدعو لأبي موسى وأبي عامر استقبل القبلة وهكذا. فالمقصود أنه استقبال القبلة هنا ثابت. طيب لو قال واحد النوم، ولا النوم نقول مو بعبادة، والشارح يقول وهو متجه في كل طاعة، يعني النوم ربما ما يدخل أيضا في عموم ما قال المؤلف لأنه من الأمور الجبلية. لكن مثل الوضوء، مثل الغسل، مثل التيمم ونحو ذلك، فنقول استقبل القبلة إذا أردت التيمم؟ الجواب لا، قل لأن العبادات توقيفية فلا يقال هذا السنة إلا بدليل، هذا الأصل.
والسواك لما تقدم،
السواك واضح تقدم،
وغسل الكفين 3 لحديث عثمان.
طيب لو غسل الكفين 3 واضح أنه يعني شد دليل على أنه سنة. النبي عليه الصلاة والسلام غسل الكفين كما في حديث عثمان أنه أفرغ على يدي وغسل كفيه 3، لكن ما هو الدليل على أنه سنة وبقية الوضوء فرض؟ الدليل الرواية الثانية، لا فيه جواب أسرع، أنه ليس مذكورا في الآية. الوضوء الشرعي الواجب يبدأ بغسل الوجه، أي الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، فدل على أن غسل اليدين أنه سنة إلا لمن قام من نوم، على خلاف هل هو نوم الليل ولا نوم النهار، يشمل نوم النهار، هذا ورد في حديث خاص أنه واجب، لكن هنا سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، وليس مذكورا في الآية وليس في نفس العضو. المضمض والاستنشاق نقول إنه واجب كما تقدم لأنه داخل في الوجه، داخل في الوجه ويدخل في الآية. فعل النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الفم والأنف من الوجه الذي يغسل، أما اليدان فليستا من الوجه، فغسلهما هنا يدل على أنهما بالكمال وليس على سبيل الوجوب. طيب إذا غسل اليدين الكفين ثم غسل الوجه ثم وصل إلى غسل اليدين، هل يبدأ من بداية الساعد ولا يبدأ من بداية الأصابع؟ لأنه غسل الأول، طيب الأول مغسول على ألا يكفي، لأنه خلاص الآن رطب مغسول. مرة يقول غسلته، يقول أنا غسلته، لكن الحين صح أنه غسل من هنا إلى المرفق هكذا فعل كما يفعل كثير من الناس، لكن قلنا نغسل يدك كان مغسولة، هذه مغسولة كم مرة دخلت في الإناء وخرجت فهي مغسولة، فنقول الغسل الأول سنة والسنة لا يجزئ عن الواجب، إلا اللهم لو غسل وهو يغسل المرفق اليد إلى المرفق أخذ الماء بيده ويعني غمس يده في الإناء وهو يريد أن يغسل اليد، هذا خلاص حصل فيه مدام غمس يده في الإناء وهو في لما وصل غسل اليد هنا الآن غسلها لما وصلها فهو غسل واجب، لكن لو قدر أنه لم يصبها الماء فإنه ما يكفي الغسل الأول سنة، لكن يعني المسألة سهلة لأنه في الغالب الظاهر يعني أنه إذا وصل إلى غسل اليد وإن وضع يده اليسرى هنا بداية الساعد ومضى إلى المرفق أنه لابد أن تنغسل، أنه إما أن يدخلها في الإناء أو تكون تحت الصنبور يصيبها الماء، لكن لو قدر أنه لم يصبها الماء إلا الأول الذي فعله قبل الوضوء فإنه لا يجزئ، لأنه غسل بنية السنة وهذا غسل واجب والمستحب لا يجزئ عن الواجب.
قال رحمه الله: والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق لحديث عثمان المتقدم.
البداءة يعني معناه أنه لو غسل الوجه قبل المضمضة والاستنشاق أنه ليس عليه شيء، ولكنه ترك السنة، السنة أن يقدم المضمضة والاستنشاق ثم الوجه، لكن لو عكس غسل الوجه أولا ثم تمضمض واستنشق فليس عليه شيء. وجه ذلك لأنه عضو واحد، لأنه عضو واحد فلم يقدم عضوا على آخر فالترتيب لم يختل لأنه عضو واحد، لكن السنة أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: والمبالغة فيهما لغير الصائم، لقوله صلى الله عليه وسلم ليقيط بن صبرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخمسة وصححه الترمذي.
هنا قال والمبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم، ثم ذكر الحديث وليس فيه إلا الاستنشاق، فكيف ذكر أمرين واستدل لواحد ولم يستدل للآخر، فالدعوة أعم من الدليل. الجواب على هذا من وجهين: الوجه الأول أن قوله عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء أنه يدخل في المبالغة في جميع الأعضاء كما ذكر المسألة التي بعدها، والفم من جملة الأعضاء فيدخل في هذا العموم. إسباغ المضمضة كيف يسبغ المضمضة؟ هي المبالغة أن يمج أن يحرك الماء، أن يخضخض الماء يحرك الماء حتى يعم جميع الفم، الماء يدخل الماء في أول الفم ثم يمجه قبل أن يديره في الفم، لأنه يعني ممكن يدخل الماء ويخرجه يصدق عليه أنه تمضمض لكنه ما حرك الماء حتى وصل إلى آخر الفم وعم جميع الفم، ممكن أنه يدخله في أول الفم ويخرجه، هذا يصدق عليه أنه تمضمض لكنه لم يبالغ ولم يسبق، هذا واحد. الأمر الثاني أنه جاءت رواية ذكر الحافظ رحمه الله في التلخيص قال عند الدولابي من طريق الشوري أن ذكر محتجا بها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق، جمع الأمرين وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالسنة أن يبالغ إذا وضع الماء أجزأ، والسنة والأفضل أن يخضخض الماء في الفم حتى يعم الفم كله، وكذلك الاستنشاق يدخل الماء إلى نهاية المنخرين، لكنه لا يبالغ المبالغة الشديدة حتى يصل إلى الخياشيم، لأنه يحصل له بذلك ضرر. لا، المقصود أنه يدخل الماء إلى أقصى المنخر، لأنه المنخرين إلى مالان من الأنف، مالان من الأنف هذا حدود المنخر، وما صلب هذا الخياشيم. فالمراد أنه يدخل الماء بمنخريه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه، ما قال بخياشيمه، بمنخريه من الماء ثم لينتثر. فالمبالغة هذه إلى حد العضو المشروع، وليس معنى المبالغة أن يزيد ويتعدى العضو، لا سيما أن الزيادة هنا فيها ضرر من جهة الصحة. لكن لو أدخل الماء قليلا يجزئ، ولكن الأكمل والسنة أن يكمل، أن يدخل الماء إلى نهاية المنخرين. والسنة كما تقدم أن يدخل الماء باليمين ويخرجه باليسار.
والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: الإسباغ الإنقاء.
ولقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وذلكم الرباط وذلكم الرباط. رواه مسلم. فيتأكد الإسباغ مع المكاره. وما المراد بالمكاره؟ المراد بها إذا كان الماء باردا في الشتاء في البرد، فإنه أولا يشق عليه أن يبالغ، والأمر الثاني أنه قد ينبو الماء، فأكده النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الماء قد ينبو والإنسان قد لا يحرص على المبالغة فيختل وضوءه. فكما تقدم الدلك سنة وليس بواجب، لا في الوضوء ولا في الغسل. الواجب هو إمرار الماء على العضو، إلا إذا كان هناك شيء يمنع وجب الدلك، وإلا الأصل أن الدلك من الإسباغ المستحب وليس من الواجب. لا لا لا، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فتقصد المشقة هذا لا أصل له في دين الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكن إذا حصلت المشقة بدون اختيار هنا يصبر ويعظم له الأجر. أما الإنسان يترك الأيسر ويذهب يطلب الأشد هذا خطأ، لا، يأخذ بالرخصة والتيسير ويحمد الله جل وعلا، وهذا هو الموافق ليسر الدين. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتهم فاصبروا. فالمشقة إذا جاءت بدون اختيار صبر ووثيب، أما يتقصد المشقة هذا خطأ. إلا ما ورد في نص مثلا الجمعة مشى ولم يركب، هذا فيه نص المشي مقصود، عبادة مقصودة، ما يقال لا أن يشق على نفسه في المشي ومع وجود السيارات. على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت موجودة الإبل والحمير والخيل وغيرها والبغال، وما ذلك المشى ولم يركب، هذا مستثنى بالدليل. أما ما عداه فالأصل والأفضل أن يأخذ بالرخص، لأن الله جل وعلا يحب أن تؤتى الرخص. هذا من التنطع، والإنسان يتقصد المشقة التي ليست عبادة مقصودة وإنما هي وسيلة، هذا من باب التنطع.
والزيادة في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا، ولقول علي لابن عباس رضي الله عنهم: ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال بلى فداك أبي وأمي. قال: فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه، وذكر بقية الوضوء. رواه أحمد وأبو داود.
هذا الحديث فيه إشكال من جهتين: من الجهة الأولى ما سمعنا ما ذكر ما ورد في هذا السياق أنه وضع أخذ كفا من ماء ووضع على جبهتي وتركه يسيل على وجهي. هذه الآن أشبه بغسلة رابعة، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما جاء عند أبي داود أنه قال لما توضأ ثلاثا قال هذا، قال من زاد على هذا فقد أساء وظلم، من زاد على هذا فقد أساء وظلم. فلا يجوز الزيادة على ثلاث، لا تجوز الزيادة على ثلاث إلا إذا كان هناك سبب، لا في شيء ما صاب والماء هذا شيء آخر، لكن كون يتعمد الزيادة على ثلاث هذا ما يجوز، هذا من باب الغلو. وهنا يعني كما سمعنا في هذا الحديث أنه غسل ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، غسل وجه ثلاثا ثم أخذ كفا ما بيده اليمنى فأفرغ على ناصيته يعني جبهتها ثم أرسلها تسيل على وجهه. هذا الآن غسله وإن كان ما فيها دلك وتعميم لكنه غسل جزء كبير من الوجه غسله رابعة، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ الإشكال الثاني أنه غسل رجليه بالنعلين، غسل رجليه بالنعلين، ولكن هذا أنا عندي أنه أسهل من لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية ويتوضأ بها، فالوضوء بالنعال محمول على أنه يتوضأ والقدم في النعل لكنه يغسلها غسلا جيدا ويصل الماء إلى جميع القدم ولو كان عليه النعل. هذا يعني هكذا يحمل تحمل حديث فيها غسل، لكن هنا غسلة رابعة. فالجواب على هذا ما ذكر الخطاب رحمه الله في معالم السنن، قال الحديث منهم من ضعفه ومنهم من قال إنه منسوخ، قال منهم من ضعفه كالبخاري والشافعي، وكفاك بالبخاري علما وفضلا رحمه الله الجميع. فهو قد ضعف هذا الحديث وكذلك الشافعي، قالوا ومنهم من قال إنه منسوخ. فالظاهر الله أعلم أن هذا الحديث كما قال البخاري رحمه الله أنه أو كما فعل البخاري أنه ضعيف ولا يعارض الأحاديث الأخرى، لأن هذا الثابت في الصحيحين من حديث عثمان من حديث عبد الله بن زيد وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ ثلاثا فقط، وثبت أنه توضأ مرة مرة، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين، لكن آخر ما فعل ثلاث، هذا المعروف في الأحاديث الصحيحة. ثم حذر من الزيادة، فما يظهر يعني وجه للزيادة على الغسلة الثالثة، وأن هذا يدخل في عموم من زاد على هذا فقد أساء وظلم. فالذي يظهر أن هذا الحديث لا يعني يثبت، ويكون المعول على ما في حديث الصحيحين أنه يغسل ثلاثا ويكفي. وأما الغضون وهذا ما تظهر، لأنه إذا غسل وجهه وحرق ومسح بيديه، الغضون هي يعني الانخفاض والارتفاع، ما يضر، يصل الماء بسهولة، واللحية سيأتي أنها تخلل، فما حاجة إلى هذه الغسلة الرابعة. هذا الذي يظهر لي. الجواب عنها أنه محمول على المبالغة، لأنه لو قلنا أن هذا الحديث ضعيف قد يستدل بحديث ابن عمر اللي أذكر أنه في الصحيحين متفق عليه أنه قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية التي لا شعر لها ويتوضأ بها، لكن يحتاج أتأكد من هاللفظ هل يتوضأ بها، هل هي في متن الحديث أم لا، العهد به بعيد، لكن اللي أذكر الآن أنه أن الوضوء مذكور في هذه الرواية في الصحيحين. إذا كان مذكور في هذه الرواية فهو يتوضأ بها، يتوضأ وعليه النعال، لكنه محمول على الغسل الكامل، وأنه لا يرخص في ترك شيء من ذلك يعني من القدم، في قول عليه الصلاة والسلام ويل الأعقاب من النار كما جاء في الصحيح، ويل الأعقاب من النار في صحيح البخاري، وفي رواية زيادة عند البيهقي وبطون الأقدام. فالقدم ليس فيها رخصة إذا كانت مكشوفة، إلا إذا كانت في جورب أو خف هذا شيء آخر، إذا كانت في النعل فليس فيها رخصة. وبعضهم حمل الحديث على أن يتوضأ بالنعلين يعني يمسح على النعل مع وجود الجورب، يكون عليه جوارب ونعل، لكن هذا القول فيه نظر، فيه بعد شوي. لا بعد أنه ألقم أصبعه يعني مبالغة في تكميل الوجه، مو بالمقصود مسح الأذنين، لا، لكن أنت الآن إذا استوعبت الوجه وين تصير الإبهام؟ سيكون على أول إذن ولا لا؟ عشان تستوعب الوجه، وكل من استوعب الوجه صار الإبهامان على الأذنين، ليس المقصود مسح الأذنين، لا المقصود استيعاب الوجه عرضا.
وتخليل اللحية الكثيفة، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل، رواه أبو داود.
هذا يدل على استحباب تخليل اللحية الكثيفة، أنه مر معنا أنه إذا كانت خفيفة لابد من غسل البشرة لأنها ظاهرة، وأما إذا كانت كثيفة لا تشوف البشرة، لا تصف البشرة، ما ترى البشرة من ورائها، فإنها تخلل. والتخليل سنة، والحديث فيها منه ما هو حسن ومنه ما هو فيه ضعف لكنه ينجبر، لأن وردت عن صحابة كثر، لها طرق كثيرة جدا، ورد من حديث أنس ومن حديث عثمان ومن حديث عمار ومن حديث عائشة وغيرهم، حوالي 9 وأكثر من الصحابة رووا تخليل اللحية. بعض فيه ضعف لكن فيه ما هو حسن لذاته، فيه ما هو يصل لدرجة الصحة على خلاف، لكن أقل الأحوال أنها حسنة، فيه ما هو حسن لذاته، وإذا اجتمعت ترتقي لدرجة الصحيح لغيره، لكن ليست بواجبة لأنها لم تذكر في أحاديث الصحيحين، مع أن الذين رووا كعثمان وعبد الله بن زيد ضبطوا الوضوء وذكروا كل شيء، فعدم ذكر التخليل هذا دليل على أنه كان يخلل أحيانا ويتركه أحيانا، فهذا يدل على أنه سنة وليس بواجب. ثم هو أيضا من باب الكمال، من باب المبالغة، من باب المبالغة، والمبالغة كما تقدم سنة وليست بواجبة، فيقال أنه يستحب تخليل اللحية الكثيفة والعجب.
وتخليل الأصابع، لحديث لقيط رضي الله عنه المتقدم،
يشمل أصابع اليدين والرجلين، لأنه أصابع اليدين يخللهما، وأصابع الرجلين إذا غسل، لأنه قد ينبو الماء عنه، لأن أصابع خصوصا أصابع القدمين لأنها متقاربة، فقد ينبو الماء عن الشيء الذي بينها. هذا يدل على أن كل شيء ممكن ينبو عنه الماء أنه يسن تعاهده. كان عند الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد المعقين، وهي طرف العين مال الأنف، إذا غسل الوجه يتعاهد المعقين، يعني يحركه بيده، يضع أصبعه عليها، قد ينبو الماء عن هذا المكان. فالمقصود أنه كل شيء ينبو عنه الماء ينبغي تعاهده في الوضوء والغسل، والغسل كذلك يذكر الفقهاء أنه يتعاهد الأشياء التي قد ينبو عنها الماء، مثل لسان البدين، قد يكون مصافط البطن لا يصل إلى الماء، فينبغي أن يتعاهد البطن بدخل يديه في هذه الأشياء التي قد ينبو عنها الماء، يتعاهد هذه الأشياء من أجل يتأكد أنه وصل الماء إلى جميع العضو. لا العدد أنه يعني واحد ثنتين ثلاث، يعني يحرك يده مرة هذه غسلة، ولو تحت الصنبر الثاني غسلتين، الثالثة هذه ثلاث. لا ما له طريقة. ورد في بعض الحديث أنه كان يخل أصابعه بالخنصر اليسرى، هذا ورد في السنن ولا بأس به، حديث لا بأس به، لكن هذا على سبيل يعني المتيسر، ولا يقال أنه يعني سنة خاصة يخلله باليسار، لا، فعله اتفاقا. المراد المقصود التخليل، والوسيلة ليست مقصودة لذاتها، خللها بالأصبع الخنصر ولا بغيره، ولا إذا غسل يدخل يديه في القدم، يدخل أصابعه جميعا بين أصابع الرجل، كل هذا الأمر فيه واسع. تخليل ورد صفتان، يأخذ ماء ويضع تحت الحنك، حتى يصل إلى أصول الشعر والبشرة، والصفة الثانية أن يبلل يده ويدخلها في الشعر من أجل أن تصل أصابع إلى البشرة أصول الشعر، فعل هذا أو هذا أو أي طريقة أمر رسول.
وأخذ ماء جديد للأذنين كالعضو المنفرد وإنما هو من الرأس على وجه التبع.
الصواب في هذا أنه لا يأخذ ماء جديد للأذنين، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ ماء جديد للأذنين، فيمسح الرأس والأذنين بما بنفس المسح نفس المسح اللي يمسح بالرأس يمسح بها الأذنين، لأنه عضو واحد. من جهة الدليل لم يثبت حديث في هذا فيما أعلم، ومن جهة أخرى أنه من جهة التعليل أنه عضو واحد فلا حاجة أن يفصل بماء جديد.
وتقديم اليمنى على اليسرى لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه.
البداء باليمين المعروف عند أهل العلم أنها سنة، مع أنه جاء أمر في تغسيل الميت كما في الصحيحين، في قال عليه الصلاة والسلام للاتي غسلنا ابنته قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها لأمر، لكن إذا كان يؤمر في غسل الميت فالوضوء أولى. وجاء حديث عند أبي داود إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، لكن في شيء من الضعف، لكن قال إن هذا على سبيل الكمال، والأوامر هنا على سبيل الكمال والاستحباب، والواجب هو غسل العضو. فاليدان عضو واحد، اليدان عضو واحد، جمعهم الله تعالى جميعا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فهما عضو واحد. الأفضل يبدأ باليمين ثم اليسار، هذا الأفضل، لكن لو عكس فيصدق عليه أنه غسل العضو وحصل الترتيب، لأنه لم يقدم عضوا على آخر، لأنه لم يخل بالترتيب، لكن الأكمل في هذا العضو أن يغسل اليمين قبل اليسار. فهذا سنة، ولا أعلم أحد من أهل العلم قال بالوجوب، هذا المعروف أنه سنة، إذا فعل فله أجر، وإذا ترك فليس عليه إثم، خالف السنة وضوء صحيح وليس عليه شيء.
ومجاوزة محل الفرض، لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، متفق عليه.
المجاوزة كما تقدم تنقسم إلى قسمين، مجاوزة يسيرة لأجل استكمال الواجب، لأنه لا يمكن يستكمل العضو إلا بغسل قليل من مما يليه، هذا واضح، ما يستطيع أحد أن يغسل الكعبين تماما بدون أن يغسل شيئا من الساق، هذا فيه عسر وشدة ولا يمكن إلا بتكلف شديد، فلا بد، معروف أنه إذا أراد أن يستكمل الكعب لا بد أن يغسل ولو شيئا قليلا من الساق، هذا واجب، لأنه يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما الزيادة الكثيرة كما كان يفعل أبو هريرة رضي الله عنه فقد تقدم أن هذا ليس بسنة، فسنته عليه الصلاة والسلام أنه كان يشرع في العضد لاستكمال المرفق، وكان يشرع في الساق لاستكمال القدم، فهذا الاستكمال واجب لأنه لا يتم الواجب إلا به. أما الزيادة إلى نصف الساق أو أكثر، إلى نصف العضد أو إلى الأبط، هذه خلاف السنة، وقد تدخل في قول عليه الصلاة والسلام فمن زاد، يعني زاد هنا تشمل الزيادة في العدد والزيادة في الموضع، كل زيادة هذا الوضوء، فمن زاد المحل المشروع إلى المرفق، فمن غسل إلى الإبط فقد زاد، يدخل في عموم الحديث، ومن زاد في العدد فقد أيضا زاد، يدخل في عموم الحديث. يقال أقل أحوال الزيادة أنها لا تنبغي، والظاهر أنها محرمة، تعمد الزيادة إلى الأبط، وإن كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه، لكن كما تقدم الصحابي إذا خالف السنة فإنه يعتذر عنه أنه اجتهاد، ما يقال أنه تعمد الخطأ ولا يشنى عليه، لا، له اجتهاد، اجتهد ولم يصب، يعتذر عنه ولا يعني يذم يقال إنه اجتهد ولم يصد، والعبرة والحجة في اتباع الدليل، فلا يتبع أحد على اجتهاد لم يوافق فيه السنة. هذا هو الوسط، هذا هو العدل، لا إفراط ولا تفريط، لا تترك السنة تعظيما للأشخاص ولا يشنع على من خالف عن اجتهاد، مع العلم أنه صالح وصادق النية يريد الحق يعتذر عنه، له اجتهاده ولا يشنع عليه، لكن يقال إنه لا يتبع في هذا الاجتهاد. ظهر أنه أن الزيادة على العضو الأقرب أنه لا يجوز، وقل أحواله الكراهة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.